بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الثاني في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به. المطلب الثاني من المباحث التي تذكر تحت عنوان المجتهد المتجزي هو حكم عمله برأيه. المجتهد المتجزي، أو هكذا يقال، العامي غير المجتهد لا بد أن يقلد أو يحتاط، والمجتهد المطلق يجب أن يعمل برأيه ولا يجوز أن يعمل برأي غيره. أما المجتهد المتجزي فهل يعمل برأيه ويكون حجة عليه في الأبواب التي اجتهد فيها، أو يكون كالعامي لا بد أن يقلد المجتهد المطلق؟ هذا هو عنوان البحث الثاني في المجتهد المتجزي. ابتداء المصنف يقول: المسألة محل خلاف، فهناك من أجاز واعتبره حجة عليه، اعتبر ما يستنبطه المتجزي حجة عليه، وهناك من منع، ولكل دليل وحجة. أما المصنف فيذهب إلى حجية فتوى المجتهد المتجزي على نفسه، والدليل على ذلك أن مدارك الأحكام التي ثبتت حجيتها شرعا كخبر الواحد على القول به، وسيرة العقلاء، وحجية الظهور وغيرها، الأدلة التي أثبتت الحجية لهذه المدارك مطلقة، ليس فيها ما يفهم منه الحجية لخصوص المجتهد المطلق، وإنما بمقتضى الإطلاق كل من ثبت له حجية الظهور فالظهور حجة عليه، كل من ثبت لديه حجية خبر الآحاد فخبر الآحاد حجة عليه، وهكذا بقية المدارك. والمجتهد المتجزي إذا ثبت عنده حجية الأخبار والظهورات واستند إليها واستنبط حكما، كان ذلك حجة عليه، كما هو حجة على المجتهد المطلق. نعم، مقتضى الإطلاق شمول العامي أيضا، فحجية الظهور كما هي ثابتة في حق المجتهد المطلق والمتجزي هي ثابتة في عهدة العامي أيضا، إلا أنه إلا أن العامي لا يجوز له الاستناد إليها لقرينة لبية، وهي قدرة من ثبت عنده حجية المدارك، قدرة من ثبت عنده حجية المدارك على التوفيق بين الحجج ومعارضاتها، فيتكون النتيجة كل من ثبت عنده حجية مدرك من المدارك وكان قادرا على دفع معارضاتها ومعالجة موانعها كانت تلك المدارك حج عليه، فبهذا القيد خرج العامي واضح إن شاء الله. قال الثاني في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به، ما هذه ما يراد منها يعني الرأي أو الآراء، في حجية الرأي الذي أدى إليه يعني اجتهاد المتجزي على المتصف به، على المتصف بالاجتهاد المتجزي، يعني صير هيك ترجمة هذه العبارة، في حجية رأي اجتهاد المجتهد المتجزي على المجتهد المتجزي. قال وهو أيضا محل خلاف كما في المطلق، إلا أن مقتضى أدلة المدارك، المدارك يقصد بها شنو؟ أيضا الأدلة لكن من باب التمييز حتى يصير واضحة، لكن المدارك يقصد بها الأدلة على الأحكام، الأدلة مرادة شنو؟ الأدلة على الأدلة، يعني مثلا شنو عندنا؟ رواية زرارة، هذه حجة لو مو حجة؟ حجة بأي دليل؟ بمثلا آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، شنو ثبتنا من عندها؟ حجية خبر الأحد، صار خبر زرارة حجة، من خبر زرارة راح نستنبط حكم حرمة لحم الأرنب مثلا، حرمة لحم الأرنب هذه فتوى، خبر زرارة مدرك، آية النبأ دليل، فهنا باعتبار هذه الآية وأيضا الأدلة الأخرى التي أثبتت الحجية للظهور أو للأخبار أو غيرها من المدارك، هذه بها عموم أو بها إطلاق شاملة لكل من ثبتت عنده. قال إلا أن مقتضى أدلة المدارك حجيته، حجية رأيه أو آراءه أو ما يؤدي إليه بحسب العنوان، لعدم اختصاصها، اختصاص أدلة المدارك بالمتصف بالمجتهد المطلق، هذه أدلة المدارك ليس فيها ما يقيد أو يخصص هذه الأدلة بخصوص المجتهد المطلق، وإنما هي شنو؟ عامة. ضرورة أن بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقاً، فهنا صارت شنو؟ سيرة العقلاء دليل، الظواهر مدرك، وين راح نستظهر من يا نص؟ ذاك النص راح يكون شنو هو؟ اللي ثبتت حجيته بسيرة العقلاء. قال وكذا ما دل على حجية خبر الواحد، يعني شنو وكذا؟ أيضا عام وليس فيه ما يخصصه، هنا راح يجي كلام على أنه خب هذا راح يصير عام للمجتهد المطلق والمتجزي والعامي أيضا، فالعامي هم من يصير هو يعمل برأيه على وفق هذا الدليل. قال غايته
تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض. معارضات المدارس، معارضات المدارس، نعم. هذا المطلب الثاني، واضح إن شاء الله. المطلب الثالث في جواز عمل الغير برأي المتجزي بما يستنبطه المتجزي. فهل يجوز للعامي أن يقلد المجتهد المتجزي في الأبواب التي اجتهد فيها كما يجوز له تقليد المجتهد المطلق أو لا؟ كذلك المصنف يقول هذا البحث محل إشكال وتردد، فيه وجهان، وجه للجواز وجه للمنع. أما وجه الإشكال والتوقف فمن جهة أن الأدلة على المدارك لبية، والدليل اللبي في حالة الشك يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق، فيبقى المتجزي لا نعلم بشمول الدليل له، فقوله أو فتواه حجة أو لا، لا دليل عليه. هذا من جهة. والوجه في الجواز،
أي
هذا وجه المنع. يجي وجه الجواز، وجه الجواز اللي هو رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا قلنا بأن المجتهد المتجزي حيث كان عالما بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه عنوان عالم، فيندرج تحت رجوع الجاهلي، يندرج تحت العالم الذي يجوز رجوع الجاهل إليه.
يعني نفس المناط اللي رجعنا الجاهل،
نفس الكلام، أحسنت. فإذا رجحنا وجه الجواز وعالجنا مشكلة الأدلة اللبية، صار حاله حال المجتهد المطلق، يجوز تقليده. وإن لم نتمكن فالإشكال ينسحب على الأول، على أدلة الجواز، ولا أقل من الشك والتردد، فلا يحرز حجية قول المتجزي. والقول الفصل في هذه المسألة يوكله المصنف إلى البحث الآتي في التقليد. هناك بعد أن نراجع أدلة التقليد يمكن التحقيق في هذه المسألة من جهة أن أدلة التقليد شاملة للمجتهد المتجزي أو لا. قال الثالث في جواز رجوع غير المتصف به بالاجتهاد غير المتصف بالاجتهاد يعني العامي إليه إلى المتجزي في كل مسألة اجتهد فيها، وهو أيضا محل الإشكال من ومن من أن من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، يعني من أن رجوع الجاهل أن رجوع العامي إلى المتجزي من رجوع الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة جواز التقليد، هذا وجه الجواز. ومن دعوى عدم إطلاق فيها في الأدلة أدلة التقليد وعدم إحراز عطف تفسير عدم إطلاقها، بالتالي وعدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على اعتبارها أدلة لبية على الرجوع إلى مثله أيضا. وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو مقتضى الأدلة وإن شاء الله في بحث التقليد. البحث الرابع والأخير، مطلب الرابع والأخير في هذه المسألة في نفوذ قضائه كما تقدم في المجتهد المطلق، إذا تنازع مؤمنان مسلمان وترافعا إلى المجتهد المطلق وحكم بينهما، تقدم من المصنف أنه شنو حكمه نافذ، بمعنى يرتبون الآثار الفقهية على قوله فصله. هل المجتهد المتجزي كذلك؟ إذا ترافع إليه طرفان وحكم بينهما هل حكمه نافذ بمعنى يرتبون عليه الآثار الفقهية أو لا؟ المصنف يقول القول بالجواز هنا أشكل، يعني احنا بالتقليد استشكلنا، فالقول بنفوذ قضائه أشكل من القول بجواز تقليده، أشد إشكالا من جواز تقليده. والوجه في أشدية الإشكال أن فتوى المجتهد المتجزي على الغير إذا قلنا بعدم ثبوت حجيتها فمن باب أولى، عدم ثبوت حجيته في باب القضاء، أما المصنف يقول احنا بالفتوى تقليد العامي للمتجزي استشكلنا به، ليش استشكلنا؟ ما عندنا أدلة واضحة نحرز من خلالها حجية فتواه، واضح؟ فنفوذ قضاء حجة أو لا من باب أولى، ستتسأل عن الأولوية، وش الأولوية؟ ها؟ أي ليش أنا ما أرد أدخل بها؟ لأنه هذا مبني على قول، إذا قلنا بأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، إذا لم نقل بأن القاضي مجتهد فأصلا ما هو كلام في هذه المسألة، بعد يصير حالة حال غير المجتهد المتجزي، يصير حالة حال غير المجتهد في إمكان أن يأخذ منصب القضاء غاية الأمر أنه يعمل برأي المجتهد المطلق. أما إذا قلنا بأن القاضي يشترط فيه أن يكون مجتهدا، هو هذا الكلام، إذا قلنا بأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا فهل ينفذ قضاء المتجزي؟ نقول أول مرة حققونا أحرزونا أن المجتهد المتجزي هو مجتهد أو ما مجتهد.
صدق العنوان
أي هيك يكون. فالشرط الذي أخذ في منصب القضاء وهو الاجتهاد هذا يقصد بالاجتهاد المطلق لو أعم. هذا إذا فتحناه وحققناه يظهر من خلال وين نقدر نحقق ومن نبين بأنه هو حكمه حكم المجتهد المطلق يجوز الرجوع إليه أو لا، فيصير عنوان واحد، فحينئذ يجوز له. إذا قلنا بالجواز حينئذ راح يصير وين بعد؟ إذا كان مجتهدا في باب القضاء. أما إذا هو ما مجتهد في باب القضاء، إذا كان غير مجتهد في باب القضاء، هذا راح يرجع علما إلى القول بعدم اشتراط الاجتهاد. واضحة الفكرة؟
انفصال التفريع على جواز تقليده
مو بالدقة تقليده، على حجية فتوى. إذا قلنا بأن فتوى حجة يعني ثبت عنوان هو ما عندنا يعني عنوان اجتهاد بالشريعة، وإنما شنو اللي عندنا؟ أدلة على نفوذ قضاء أو أدلة على جواز على حجية قوله. الأدلة التي دلت على حجية الرواة يعني حجية قوله، قول الراوي. المجتهد أيضا على حجية قوله لكن باعتبار قوله حدسي، فنجي فصلنا سويناها المطلبين. وإلا الأدلة على حجية قول غير المعصوم يفترض صنف واحد من الأدلة. المعصوم أدلته العقائدية أنه لا يخطأ وله التشريع أو ينطل عن النبي صلى الله عليه وآله بلا أدنى شك. أما غير المعصوم شنو الحجة أن تأخذ من غير المعصوم في الرواة أو غير الرواة بشكل عام؟ كيف تأخذ؟ دلت الأدلة على حجية قوله إذا كان ينقل عن المعصوم. الرواة أجا فهرسوا المطالب على أنه نقل حسي. المجتهد فصلوا صنف من الأدلة تثبت حجية قول الحدسي. هنا يجي الكلام مطلقا أو في باب خاص. أثر وثمرة إثبات حجية قول المجتهد وين تظهر؟ في جواز التقليد وفي نفوذ قضاء في فك الخصومات. هذني واحد باب واحد بيناتهم ترتب أو لا، هذا بعد تفصيل موكون قسم إلى باب القضاء اللي هو هذا مبحثنا، والمطلب السابق إلى باب التقليد. واضح إن شاء الله. خب أما رأي المصنف في المقام هو أنه يجري فيه نفس النكتة يجري في المجتهد المتجزي نفس النكتة التي ذكرها في المجتهد المطلق الانسدادي. وهي كفاية معرفته بمقدار معتد به من أحكامهم. وهناك كانت شنو رواية أو مقبولة عمر بن حنظلة؟ وعرف أحكامنا فاتخذوه حكما. عرف أحكامنا قلنا في محله لا ريب أنه ليس المراد يعني استغراق كل أحكامه، وإنما بمقدار معتد به بحيث يصدق أنه عرف أحكامه. الانسدادي وين خرج المصنف؟ من جهة الضروريات والعلميات والإجماعات ومشاكل بهذا المقدار. نعم هي لا تصل إلى مرتبة انحلال العلم الإجمالي الكبير، لكن بالتالي تساعد على انطباق عنوان أنه عرف أحكامه. المجتهد المتجزي انطباق هذه النكتة عليه أسهل وأوضح. فلو كان في باب واحد هو مجتهد، واللي يهمنا في المقام باب القضاء، فإذا كان مجتهدا في باب القضاء أو حتى لو في غير باب القضاء وبعدين من ثبت النفوذ كذا يجي في باب القضاء بعد على الخلاف يعمل برأيه أو برأي غيره، فإنه لا ريب أنه عالم بأحكامهم. فيثبت له شنو الحكم وهو اتخاذه قاضيا أو اتخاذه حكما. صار واضح إن شاء الله. قال وأما جواز حكومته وأما جواز حكومته ونفوذ أو نفوذ فصل خصومته فأشكل نعم لا يبعد نفوذه. سأشكل بين وجه التوقف ثم يجي بين رأيه. نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا إنه ممن عرف أحكامهم كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلم في معظم الأحكام. نعم ليش؟
حتى الفرق بين الاستدراك نعم سو ذلك قال أشكل يعني ما يمكن يكون قاضي. بعدين قال إذا عرف فيمكن فإذا أشكل بعدين جوز.
لا هو أشكل هنا أنا فأشكال يريد يقول أن القول بنفوذه أشكل من القول بحجيته في التقليد. اي قبل نعم هسه قبل نعم اشكل شنو يعني اشد اشكالا من ذاك الباب
يعني
ليس بالتالي نتوقف مو لا فرق مره نحكم نقول لا يجوز ان يكون قاضيا يعني هذا حكم بالعدل اشكال توقف
بعدين
ها انه هو يجي يترقى او يستدرك يبين بانه باعتبار ان الدليل على حجية نفوذ القاضي ليس هذا بعد إضافة توضيحية يعني أن كأنما المصنف يريد أن يقول التوقف في التقليد على اعتبار أن الأدلة عقلائية لبية فيجي فيها إشكال أنه بها عموم لو ما بها عموم. أما الأدلة على نفوذ قضاء المجتهد فمنها شرعية فإذا توقفنا في الأدلة اللبية فعدنا أدلة شرعية اللي هي مقبولة عمر بن حنظلة. لو كان عدنا دليل شرعي على على التقليد على حجية قول المجتهد لقال به المصنف ولم يتوقف ولعله هذا ما سيأتي منه في بعض المحاولات الآتية في باب التقليد. أما بالقضاء القضاء لا بكل وضوح عندنا أدلة شرعية مقبولة عمر بن حنظلة وغيره فنروح نبحث عن شنو بعد ما بالشكل نتمسك بالعموم أو بالإطلاق. الفارق بين الدليل الشرعي والدليل يعني الروائي أو النصي وبين اللبي أن اللبي عند الشك يقتصر على المتيقن بينما النصوص يتمسك بالعموم أو بالإطلاق. في النفوذ أو في مسألة القضاء عندنا نص شرعي مقبولة عمر بن حنظلة فإذا كان عندنا شك أنه هل هو كالمجتهد المطلق أو لا نقول مقبولة عمر بن حنظلة بها إطلاق عرف أحكامنا. فإذا عرف أحكامنا يعني المقدار المعتل به ونقول بنفوذ قضائه. صار واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني وهو في أقسام المجتهد التي هي المطلق والمتجزي. ثم يقع الكلام في الفصل الثالث وقد عنونه البعض بمبادئ الاجتهاد. نقطة أولى يقصد بمبادئ الاجتهاد هي العلوم والأشياء الأخرى غير ملكة الاجتهاد التي تصلح تلك العلوم والمواد والأشياء تصلح موادا وآليات لإعمال الملكة. وتوضيح ذلك أن ملكة الاجتهاد في الفقه إنما تتحصل من العمل الفقهي، من الممارسة الاستنباطية في الأحكام الفقهية من مداركها الشرعية، شيئا فشيئا متدرجا كما تقدم. وتحصيل وبناء هذه الملكة لا يتوقف على شيء غير الفقه والاستعداد عند الفقيه أو المتفقه. ثم هذه الملكة في مقام إعمالها في موردها، وهو الأدلة الشرعية، تحتاج إلى أدوات ومقدمات تلك الأدوات والمقدمات غير الفقهية تسمى بالمبادئ. فهذا الفصل يتناول بحث المبادئ، وأما الفصلين السابقين فكان البحث فيهما عن نفس الملكة. واضح إن شاء الله. النقطة الثانية، لا ريب أن المبادئ لكل ذي مبدأ، أي شيء يحتاج إلى مبادئ فمبادئه قريبة وبعيدة ومتوسطة، قريبة وبعيدة ومتوسطة. والكلام في المقام إنما هو في القريبة، وقد يتعدى إلى المتوسطة. أما المبادئ البعيدة فليس المقام مقام بحثها. لما؟ ليش الآن مو محل بحثها؟ لأنها تشترك مع بقية الملكات والعلوم وغيرها. فمثلا تعلم القراءة والكتابة لا ريب أنه مبدأ بعيد، ولكنه لا يختص بملكة الاجتهاد الفقهي. هاي النقطة نعم راحت. النقطة الثالثة، يذكر المصنف في المقام اثنين أو ثلاثة مبادئ قريبة للاجتهاد. الأول هو العلوم العربية، الثاني التفسير، الثالث الأصول، علم الأصول. واختلف في علوم أخرى، هذا تقريبا متفق عليه. واختلف في مثل علم الرجال والسيرة والتاريخ والتراجم وعلم الكلام والعلوم الأخرى التي لها مدخلية في تنقيح بعض موضوعات الأحكام الفقهية. كالاقتصاد والسياسة، بين قوسين إدارة يعني، فلك، اجتماع، فبعضهم يظهر منه جعلها من المبادئ، وبعضهم عنونها أو يظهر منه أنها مبادئ متوسطة مو قريبة، وبعضهم استبعدها من المبادئ. كما أن الخلاف وقع في بعض المبادئ غير الثلاثة الأولى، من جهة كفاية عربية وتفسير أصول. وقع الخلاف من يا جهة؟ ماشي، من جهة كفاية الوثوق بقول الغير، بين قوسين يعني تقليدا، أو لا بد من الاجتهاد فيها. بل بعضهم قال بكفاية التقليد في كل المبادئ، وبعضهم قال بضرورة الاجتهاد في كلها، وتفصيله وتحقيقه موكول إلى محله.
شيخنا، يعني أنه اختلف أنه المجتهد لازم يصير عالم باللغة العربية، مجتهد باللغة العربية.
إحنا خلاصنا من عنده، هو عنده ملكة بالفقه.
نعم.
احتاج مسألة نحوية أو لا؟
نعم.
أو عربية؟
نعم.
احتاج مسألة عربية؟
نعم.
كافي أن يروح يراجع المعاجم، يقول شوف الزمخشري إيش قال، أو مثلا شوف العين ايش قال وبحران ايش قال وكذا،
لو عبرت عنها تقليد
اي كافي هذا، لو لا يكون هو يروح يحققها يجتهد بها، يكون يصير عنده اطمئنان يستنبط راي قال به غيره او لا. كافي يروح بمجرد انه يقول شوف والله شوفوا لي لسان العرب ايش قايل، صعيد وقف بها شيخنا نشوف ان لسان العرب قال، طلع لسانه قال خلاص احنا بعد ناخذ قول لسان العرب ويمشي المطلب على هذا. بعضهم يقول لا، تروح تشوف المعاجم كلها وتشوف بعض الاستعمالات الأخرى وتقارن، وأنت تطلع بنتيجة، تطلع بخلاصة في هاي المسألة، أنت اجتهدت في هاي المسألة، بالتالي شيئا فشيئا أنت راح يصير عندك اجتهاد في مطلبين ثلاثة نحويات، مطلبين ثلاثة عربية، مطلبين ثلاثة بلاغية، فيكفي لو لا بد من الاجتهاد. فبين وبين منهم من قال مو يكون اجتهاد في كل المسائل، عندك ملكة بالفقه تستنبط مسألة فقهية مجتهد بالأصول بالتفسير بالعربية بالرجال أكو مسألة تحتاجها في هذه مسألتك الفقهية أن تكون مجتهد بها. على الطرف الآخر البعض قال له مجتهد عندك ملكة استنباط بالفقه، ما عداها كافي حتى بالأصول. تروح تشوف أنه شنو قالوا، جملة شرطية لها مفهوم لو ما لها مفهوم، اعتمد على رأيهم. أنا أجي بناء على هذا الرأي أطلع نتيجة. إشكالات طبعا عشرات.
نعم
عشرات.
شنو السبب أن غير الثلاثة الأولى؟
هو البعض ايش قال؟ يعني مو هو أكو تفصيل، بعض الثلاثة الأولى قال لا هاي خلاص هاي كل بها اجتهاد، البقية بها خلاف. أكو هجرة أكو شيء تفصيل، ذن الثلاثة يكون أنت مجتهد بالتفسير ومجتهد بالعربية وبالأصول، البقية قال هنا صار بها خلاف رأيا، يعني اللي قالوا ذن به يكون يصير اجتهاد اختلفوا بالبقية. هذا رأي أو تفصيل سميه. رأي قال لا أنه ماكو بعد قريب ثلاثة ومو ثلاثة، كل هن هيك وكل هن هيك.
مو الشيخ هذا وقع في سواء كانت الثلاثة الأولى أو غيرها،
هي بعد صارت احتمالات، هذا اللي أنا عبرت عنه صارت احتمالات. طبعا سبعة نرجع لعبارة المصنف، ليش المصنف ذكر الثلاثة؟ يقول واضح بعد مجتهد يريد يستنبط أحكام شرعية من أدلتها الشرعية، الأدلة الشرعية إذا مو لبية فلا ريب أنها باللغة العربية، وإذا باللغة العربية بعد اللغة العربية مو فقط نحو وصرف لا كل علوم العربية كنت تعمل البلاغة والنحو والصرف ولعله العروض وغيره كله كنت تعمل هذه الأمور حتى شنو عليكم السلام الله حتى تعرف مثلا قول قوله تعالى شنو مراد به في ظاهر في ماذا أو قول النبي صلى الله عليه وآله وهكذا المحصول. فالاحتياج إلى العربية واضح. كذلك التفسير، علم التفسير أنت تستنبط منين؟ القرآن أحد المدارك لو لا؟ فأنت إذا فسرت القرآن لا ريب يصير عندنا قدرة على تفسير الروايات، بالتالي هو كلام معصوم. نعم عصمة درجات، هذا بالتالي كلام القرآن معصوم وكلام الأئمة معصوم، فأنت التفسير لا ريب أنه شنو فسر كلام المعصوم لأنه ليس بكلام اعتيادي ككلام بقية البشر. وأما علم الأصول فمن أوضح الواضحات، قال لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة، واضح في الجملة بعد. نعم. ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون فيه، يعني مو بالضرورة أن تروح تجتهد أنت في النحو بعدين تجي تروح، لا أثناء عملك بالاستنباط الفقهي المسألة اللي تحتاجها تروح تنقحها تطلع بنتيجة. ومعرفة التفسير كذلك في الجملة، وعمدة ما يحتاج إليه هو هذا اللي يريد يوقف عند المصنف، هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الإخباريين أو الإخباري. شنو فرق الإخباري بالدقة يعني مع التحقيق؟ الإخباري هو صحيح ما يقبل أن يعتمد على أصول ويدون علم مستقل اسمه أصول ويكفر لعله اللي القائل بالأصول ويعمل، لكن هو في كل مسألة أو في كل باب قبل ما يدخل بالباب يجي ينقح بعض المسائل اللي هي عامة لذلك الباب، فيجي يقال له على أنه هذا اللي تعنونت لهذا الباب احنا طلعنا هذا كتاب مستقل سميناه أصول، ستسمي احنا نسمي أصول الفقه تسمي مثلا أصول الصلاة أصول الحاج أصول وهكذا. وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة كما الإخبار اتهم الأصولي، وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يجب ذلك. هاي يعني ما نريد ندخل ذن وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة أيضا، ما كان في زمن النبي ذن مدونات. وبالجملة لا محيص لأحد من استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه وبدون الرجوع لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد مجتهدا كان أو إخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصولية. فصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأخيرات تستعجلنا به بس وافات إن شاء الله.